أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. كالمعتاد ناخذ ربع ساعة تقريبا مسائل شرعية، بعدين ناخذ الموضوع. ما زلنا في الغسل، غسل الجنابة. إذا كان على المكلف أغسال متعددة، مثلا نفرض غسل الجنابة الجمعة، المرأة يكون عليها غسل الحيض، في هذه الحالة هل يمكن للمكلف أن يجمع كل الأغسال ضمن غسل واحد، بحيث أنه ينوي أنني أغتسل هذا الغسل عن الجنابة وعن غسل الحيض وعن غسل الجمعة في غسل واحد؟ يعني يسمونه بتداخل الأغسال، الأغسال تصير متداخلة ويصير عندي غسل واحد في هذه الحالة. نقول نعم، يجوز أنه تجمع كل الأغسال في غسل واحد وتنوي كل الأغسال. فيقول: إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغيرها، يجوز أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع. يقول: هل يقدر أن ينوي غسل واحد من الأغسال ويجزي عن الباقي؟ نقول نعم، إذا نوى غسل الجنابة في هذه الحالة، يعني فقط ينوي لغسل الجنابة، في هذه الحالة يجزي عن باقي الأغسال، حتى لو أكو أغسال ثانية النية غسل الجنابة راح يخليه يعني عوض عن كل الأغسال الثانية. ثم يقول: وإذا نوى خصوص غسل الجنابة أجزأ عن غيره. يقول: حتى لو غير غسل الجنابة؟ يقول نعم عند السيد. وكذلك إذا نوى غير غسل الجنابة أيضا راح يغني عن باقي الأغسال. لكن نقول بأنه إذا نوى غسل من الأغسال هل يجزي عن غسل الجمعة أو لا؟ نقول لا، الأحوط وجوبا عند السيد أنه لا يجزي عن غسل الجمعة، لازم غسل الجمعة تنوي غسل الجمعة. إذا ما نويته ما ينحسب بشكل أوتوماتيكي لك، لابد أنه تنوي. ولكن الأحوط وجوبا عدم إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده. إذن لابد أن تقصد. نفرض أنه عليه غسل جنابة مثل المرأة وغسل الحيض، تبي تغتسل تنوي مثلا الغسلين، نقول بشكل أوتوماتيكي ما يصير عن غسل الجمعة، لابد أنه تنوي أيضا غسل الجمعة حتى ينحسب غسل الجمعة. مسألة تالية: إذا شخص كان يغتسل وأثناء غسل الجنابة، مثلا واصل إلى النصف الأيمن، أثناء غسل الجنابة أحدث بخروج ريح مثلا، وانتم بكرامة أخرج الريح أثناء غسل الجنابة، في هذه الحالة شو يسوي؟ في هذه الحالة يكمل الغسل، ولكن الأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه بعد انتهاء الغسل. فإذا يكمل غسله، لأن الإحداث بالحدث الأصغر راح يبطل الوضوء، لكن يحتاج لإبطال الغسل الجنابة أن يحدث بالأكبر، وما أحدث بالأكبر، فأحدث بالأصغر. في هذه الحالة يكمل الغسل الجنابة ثم يأتي بالوضوء بعد الانتهاء من غسل الجنابة. طبعا المسألة خلافية. شلون؟
وإذا أحدث نص الغسل لكن
ما يضره انه يرجع يغتسل، بالعكس هو احوط شيء حتى يجمع كلام كل الفقهاء انه يرجع يغتسل من الاول ويضم الوضوء. بهالطريقة جمع كل اقوال العلماء. لا يتوضى، لازم يتوضى، يعيد الغسل ويتوضى حتى يضمن انه اخذ بكل اقوال الفقهاء. إذا شخص شك أن اغتسل غسل الجنابة، ما يدري الآن قاعد، وكان يدري كان مجنب بالأول، بس بعدين شك أنه اغتسل غسل الجنابة أو ما اغتسل، الاصل شنو؟ الاصل العدم، يعني الاصل انه لم يغتسل، عند يقين بانه مجنب، الان يشك انه اغتسل او لم يغتسل، يبني على عدم الاغتسال، لان عند يقين سابق وعند شك لاحق. شنو سمينا هذه القاعدة؟ قاعدة الاستصحاب، تذكرون في الدروس الماضية قلنا قاعدة الاستصحاب، اذا عندك يقين سابق وعندك شك لاحق تسحب اليقين السابق، فعند يقين بالجنابة، عند شك الآن بغسل الجنابة ان اغتسل او ما اغتسل، نقول تسحب اليقين السابق، وفي الواقع يمكن اغتسل لكن ناسي، ففي حال الشك في هذه الحالة يبني على انه لم يغتسل. فاذا شك في انه اغتسل غسل الجنابة بنى على عدم الاغتسال، ثم المسألة التالية، أنا كنت نترك هذه المسألة، نأتي إلى كتاب الحفظ، باب الحفظ. طبعا من المسائل المهمة للمرأة أن تعرف مسائل الحفظ، ومن المهم للرجل أيضا أن يعرف مسائل الحفظ حتى يعلم زوجته وبناته. الرجل أيضا لابد أن يتعلم مسائل الحفظ حتى يعلم، باكر زوجته تسأله، بناته يسألونه، مثلا أول بنت تسأل الأم والأم تأتي لي الزوج تسأل عن مسائل الحفظ، فشلها من الرجال ما يعرف يجاوب. فالواحد يتعلم حتى يقدر يجاوب هذه الأسئلة. أولا تعريف الحيض، الحيض هو دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب، يعني طبعا يفترق من امرأة إلى أخرى، البعض قد يكون فاصل 10 أيام، بعضهم كل 15 يوم، كل 18 يوم، لكن عادة مرة في الشهر عادة. ثانيا شرائط الحيض، الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حارا يخرج بدفق وحرقة. أحد العلماء يقول يا ليت يصير شهر واحد عندي الحيض حتى أقدر أتقن مسائل الحيض، من كثر ما الواحد يطالع مسائل الحيض بس ما مجرب هذا، يقول يا ليت يصير عندي الحيض مرة بالشهر على الأقل بس حتى أعرف هذا الحيض شنو هو. فإذا الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو يكون أحمر، يكون في حرارة ويخرج بدفق ويخرج بحرقة. عندنا قاعدة، الحيض أقل 3 أيام وأكثر 10 أيام، هذه القاعدة لازم تصير بيدنا. فإذا المرأة زوجتي تقول لك صار عندي نزول دم يومين وانقطع الدم علي، ما نقول عنه حيض، أقل الحيض 3 أيام، 3 نهارات، 3 أيام. فإذا استمر 3 أيام إذا كان بشروط معينة نحكم على أنه حيض، إذا يومين قل لا استحابة، سميه بالاستحابة. وأكثر 10 أيام إذا استمر 11 يوم، هذا 11 ما يعتبر حيض، يعتبر استحابة. طبعا أيضا بشروط المرأة، كم عادتها، هذا أيضا راح أطرح المسائل فيما بعد. إذا عادتها مثلا يفرض الدم تجاوز 10 صار 11 يوم، هني نسأل بأن إذا وقف على رأس 10 نقول هذا كله حيض، إذا تجاوز صار 11 يوم نقول عادتها كم يوم، مثلا نقول 7 أيام عادتها المتعارفة، نقول عليها 4 أيام قضاء صلوات، 3 هي وقفت، من الممكن أن ينتهي على رأس 10 استمر إلى 11، فعليها 4 أيام قضاء الصلاة، يعني في هالحالة 4 أيام تعتبر استحاضة مو حيض. أنا راح أكرر لكم هالقواعد شوي شوي حتى نقدر نحفظ. إذا القاعدة عندي أقل الحيض 3 وأكثر 10، هاي خلي قاعدة بيدنا، قاعدة من القواعد في باب الحيض، أقله 3 وأكثره 10. بعد عندي شرط ثاني، أنه في 3 أيام يستمر الدم، إذا جاء يوم وانقطع يوم وأتى في اليوم الثالث هذا ما نعتبره عادة. إذا 3 أيام بشرط استمرار الدم، انه مستمر على طول خلال ثلاثة ايام ما ينقطع. نعم قد ينقطع في بعض الاوقات، مثلا ينقطع نفض خمس دقائق ساعة، هذا ما يضر. المهم لا يصير الانقطاع انقطاع كبير. فيعتبر استمرار، فعندنا القاعدة الاولى اقل الدم اقل العادة ثلاثة واكثر عشرة. القاعدة الثانية استمرار الدم خلال ثلاثة ايام الاولى يشترط في ان يكون مستمر. فيعتبر استمرار الدم في الايام الثلاثة الاولى وفيما يتوسطها من الليالي حتى تجري عليه احكام الحيض، ولكن فترات الانقطاع القليلة المتعارفة لا تخل بالاستمرار المعتبر. اذا تنقطع بعض اللحظات بعض الدقائق بعض الساعات هذا ما يعتبر انقطاع كبير. نعم اذا انقطع نص يوم نقول نعم هذا انقطاع كبير، ما يصير فيه استمرارية. فاذا الاستمرارية عرفية، فاذا صار عندي القاعدة الاولى راح اكرر حتى نحفظه، اقل ثلاثة واكثر عشرة. الشرط القاعدة الثانية استمرار الدم خلال ثلاثة ايام الاولى، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة توالي الأيام الثلاثة، قلنا ثلاثة أيام يعني يوم بعد يوم، مو الآن ينزل يوم بعد يومين في يوم وبعد ثلاثة أيام في يوم ثالث، هذا ما يصير توالي في الأيام الثلاثة. فإذا لازم ثلاثة أيام متتالية حتى نعتبر أن هذا الدم دم حيض. فيقول يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة، انه مو ايام متفارقة، لابد ان تكون الايام ايام متتالية. فيعطي مثال، لو رأت الدم يومين وانقطع يوم، ثم رأت يوما او يومين فهو ليس بحيض، لان ما عندي ثلاثة ايام متتالية. يعتبر استحاضة، استحاضة إذا أقل من ثلاثة أيام يعتبر استحاضة، ورح يجينا في الاستحاضة أنه استحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة، وكل واحدة من الحالات أكو تكليف معين. يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين، ده بالنسبة للمرأة بعد البلوغ، يعني بعد بلوغ تسع سنوات هجرية قمرية المرأة تعتبر بالغة. فإذا من هذا إذا قبل التسع سنوات ما يعتبر حيض، يعتبر استحاضة. إذا بعد الستين سنة يعتبر استحاضة، لأن صار عندي المدة الآن القاعدة بين سن البلوغ إلى الستين سنة. الآن بالنسبة لي القرشية وبالنسبة لغير القرشية أكو احتياط استحبابي، أنه لغير القرشية تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بين سن الخمسين والستين، يعني أكو احتياط استحبابي. معنى ذلك أن القرشية وغير القرشية نفس الشيء بالنسبة للستين سنة. نعم بالنسبة لغير القرشية أكو احتياط استحبابي، فاحتياط استحبابي نعم إذا المرأة تريد أن تعمل به تحصل على ثواب، لكن مو واجب عليها ان تعمل تجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة. يعني تصلي تروك الحائض مثلا ما تلمس القرآن، فتجمع بين هالامرين. ما هو سن اليأس بالنسبة للمرأة؟ سن اليأس محدد بالخمسين، اذا العادة الى الستين، لكن سن اليأس يعتبر من الخمسين إذا انقطع الدم، يعتبر من الخمسين سنة. طبعا وين الفائدة تصير؟ نفرض شخص تزوج واحدة ما عليها عادة وطلقها، هني ما عليها عدة طلاق، تقدر تطلق الحين ريال الثاني ناطر تتزوجها، ما عليها عدة طلاق، طلق من الصف تدخل غرفة ثانية تتزوجها، لأن اللي عندها سن اليأس منقطع عنها الدم بعد ما عليها عدة الطلاق. طبعا عليها عدة الوفاة، عدة الوفاة ما مرتبط بقضية الدم. على كل إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.